صلى الله على محمد وآل ذكرنا ما سبا لأنه قد يستدل على أن زيادة الركن عن سهو أو جهل قصوري ليس بمانع من صحة الصلاة استنادان للتعليل المذكور في ذيل حديث لا تعاد ولا تنقض السنة الفريضة بلحاظ أن المقصود بالفريضة ما شرعه الله في كتابه أو ورد على لسان المعصوم تفسيرا للكتاب أو تفصيلا لإجماله. والمراد بالسنة ما بين المعصوم حكمه ولم يكن في الكتاب، وحيث إن مانعية الزيادة مما لم ترد في الكتاب فهي من السنان فتدخل في المستثنى منه في حديث لا تعاد بمقتضى عموم التعليل ولا تنقض السنة الفريضة. وأشكلنا على ذلك فيما سبق بأنه الكبرى واضحة والتعليل واضح، وهو قوله ولا تنقض السنة الفريضة، إنما الإشكال في مفهوم الفريضة، هل أنه خصوص ما شرع في الكتاب أو ما فرضه الله ولو لم يكن في الكتاب؟ وحيث إن عنوان الفريضة لدينا مجمل فالتمسك بهذا التعليل في زيادة الركن أو في الإخلال بشرائط الفريضة كاعتبار صحة المسجد والسجود تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، ولكن بعض أهل الفاضل في البحث نقل كلاما عن كتاب بحوث فقهية الذبح بالمكائن استدلالا على أن المراد بالفريضة ما شرع في الكتاب، وذلك استنادا لعدة روايات. من هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران عن موسى بن جعفر الواردة في الغسل قال غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، وإنما نستفيد أن المراد بالفريضة هنا ما شرع في الكتاب، مع أن الرواية لم تقل شرع في الكتاب، قالت فريضة بلحاظ أن غسل الجنابة هو الذي ذكر في الكتاب في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا وأما بقية الأغسال الواجبة فلم ترد في الكتاب، مع الخلاف في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، هل أنه إشارة إلى الغسل أو إلى شيء آخر؟ زين، ومن هذه الروايات صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر، ركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي، يعني الركعتان، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله. فزاد النبي في الصلاة 7 ركعات إلى آخره. فيلاحظ أنه بتنصيصه على أنه فرضها في القرآن يستفاد أن المراد بالفريضة في أول الرواية شنو؟ ما فرض في الكتاب. وقد طلب زرارة من الإمام عليه السلام في رواية أخرى أن يبين له موضع ذكر الصلوات 5 في الكتاب المجيد، فذكر له في رواية أوقات صلوات 5 وإن لم يذكر الأعداد فيها. ومن هذه الروايات صحيحة زرارة عن أبي جعفر التي هي نفس محل كلامنا ولا تنقض سنة الفريضة، ولم يذكر فيها عنوان في الكتاب. وصحيحته الأخرى أيضا التي قال فيها عن أبي جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، قال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قلت: وما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة. وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود. وفي صحيحة محمد بن مسلم: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة. وقد سأل سماعة الإمام عليه السلام عن الأمر بالركوع والسجود في القرآن، وقال عليه السلام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأما الوقت فقد ورد في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما الطهور فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأما القبلة فقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما التوجه فاختلف في معناه في الروايات لا نتعرض إليه. وأما الدعاء فيمكن تفسيره بالقنوت بناء على وجوبه كما قال به الصدوق في الفقيه: والقنوت سنة واجبة، من تركها في كل صلاة فلا صلاة له. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأما الزكاة ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 أشياء وعفى عما سواهن. وأما الحج، قبل أن نصل إلى الحج، وقد تبين من عرض هذه الروايات أن
رواية
واحدة منها ذكرت أن الفريضة ما فرض في الكتاب، لم تذكر أن الفريضة ما فرض، أن الفريضة ذكرت في الكتاب، أن واحدة من هذه الروايات أن الفريضة ذكرت في الكتاب، وهذا لا يدل على أن مفهوم الفريضة متقيد بذلك. فهناك محتملان: أن يكون ذكر الكتاب من باب أنه قيد في مفهوم الفريضة، أي أن الفريضة خصوص مفهوم، أو أن ذكر الكتاب باعتبار أنه الطريق الوحيد لإحراز ما هو فريضة، حيث لا ندري ما فرضه الله، الطريق الوحيد لإحراز ما فرضه الله بالنسبة إلينا هو الكتاب الكريم. فمجرد ذكر أن هذا فريضة ذكرت في الكتاب، هذا لا يدل ولا بالدلالة الالتزامية على تقيد مفهوم الفريضة بما كان شنو؟ بما كان مذكورا في الكتاب. نتابع ما ذكر في الحج.
سيدنا في رواية ثانية
بس بعدني بقى في الحج يعني
تفضل. يقول عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله.
بهذا باجي إليه، هذا باجي إليه الرواية، سأتي إليه هذه، يعني سأتي إليه هذه الرواية. وأما الحج راح، نعم، ففي رواية الأعمش: وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع، والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتان عند المقام فريضة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة. فأما الوقوف بعرفة فهو سنة، والحلق سنة، ورمي الجمار أو الحجار سنة. زين. وفي مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق: الوقوف بعرفة سنة، وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة. يعني اللي ذكرتها رواية الأعمش أنها فرائض، في رواية الفقيه أنها سنة. وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقضى عنه وليه، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليس بسواء، يعني لا يجب التدارك. إن الرمي سنة والطواف فريضة. وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي. قلت: إنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وفي رواية أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: طواف الفريضة طواف النساء. أقول، فذكر بعد ذلك أنه بلي. وأما كون الطواف بأنواعه من طواف العمرة والحج وطواف النساء فريضة، فلقوله تعالى: وليطوفوا بيتنا. ولولا دلالة الرواية وإلا فإن الآية لا تدل على أن جميع أنواع الطواف فريضة، لصدق الماهية على صرف الوجود. كما أن ركعتي الطواف لا يستفاد أن جميع ركعات الطواف فريضة لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن غايته أن أحد هذه الركعات أو أحد هذه المصاديق هو الفريضة، هو السعي واضح أنه فريضة. زين. وأما كون الوقوف بعرفة سنة، إسرائيل قالت سنة. زين، مع أن القرآن يقول فإذا أفضتم من عرفات مما يوحي بي أن الوقوف بعرفات مطلوب، فإذا أفاض من فاذكروا الله عند المسجد الحرام، عفوا عند المشعر الحرام. فقد يقال لا يدل على الوجوب الوقوف فيها. أدري بالنتيجة معناه مطلوب بعد. الإطلاق لا يستفاد، عدم الكون في مقام البيان ينفي الإطلاق، لا ينفي أصل المطلوبية. فإذا أفضتم من عرفات يعني أنه مطلوب، مطلوب في نفسه، لأنه لم يذكر في القرآن، فلأجل ذلك لا يكون فريضتان. وأيضا قوله الحلق سنة مع قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، حال قضية تاريخية، القرآن تكلم عن قضية تاريخية يعني شو الاحتمالات؟
لا تحلقوا رؤوس
شنو استدعاها في محلها؟ فكيف نوفق بين قول الرواية أن الحلق سنة ودلالة الآية على مطلوبيته؟ إذن من خلال ذلك، وهذا أيضا يأتي حتى في رواية القصر، لاحظوا إن الرواية المعتبرة فسرت فإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فسرت أن المراد لا جناح عليكم أن القصر مطلوب، هذا معنى أن القصر فريضة وأن التمام لا، وأن التمام فريضة، إلا أنه يسقط شنو؟ في السفر. فكيف يقال بأن الأربع ركعات سنة؟ فكيف نثبت ما دلت عليه الروايات من أن الأربع الركعات إنما هي سنة وأما الفريضة فهي ركعتان، مع أن قوله فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة المفروغية عن أن الصلاة تامة، وإنما تقصروا في حال السفر. في مقام تقرير تاريخي، حديث عن تار شريعة نوح عليه السلام، المفروغية يعني عن مطلوبيته بعد، هل يحتمل فيه الحرمة؟ هل يحتمل فيه الإباحة؟ العبادات خب دائرة بين هذا ودخل بعد، ما فيها حرمة وإباحة، معناه أنه مفروغ عن إذن فمطلوبيته وردت في القرآن، وهو يقول هو يلتزم مبنى ما ورد في الكتاب أو فسر أو فصل، هو قاعد يقول. ولذلك قال بأن مسألة مناسك الحج قال ذكرت في الكتاب تشريعا وصنعها النبي، مع أنه في القرآن ما أمر بها، صنعها النبي، لذلك اعتبروها واجبة. شيخنا ركز،
قصر لعله لولا السنة لكان قصرا من الفريضة، يعني سورة الرحمة
وايش اسوي؟ وايش اسوي بعد؟ شنو يقولوا مع تفسير النبي؟ رفعت تفسير النبي؟ صرت باجتهادة ابي حنيفه؟ متى تقولوا بتفسير النبي؟ والنبي فسر الايه بانه القصر يعني الاختصار على ركعتين. مو كل شيء واحد يجي في راسه يحطه. بعد جئنا الى بقيه الروايات. لا إله إلا الله. نعم. وأجود الروايات التي يمكن الاستدلال بها على أن الفريضة ما فرض في الكتاب رواية أحمد بن الحسن الميثم عن الرضا عليه السلام قال: إن الله حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة من كتاب الله فذلك ما لا يسع الأخذ به. فإن قوله أو دفع فريضة من كتاب الله جعل أن المدار في الرافض وعدم القبول على أنه دفع فريضة في كتاب الله، فقد يقال بأن هذا يدل على أن كونها في الكتاب دخيل في الاعتبار، إلا أن لا إلا أن المؤلف حفظه الله بالنسبة إلى بعض الروايات أشكل بضعف السند، وأما عندما جاء لمثل هذه الرواية مع أن في طريقها محمد بن عبد الله المسمعي الذي توقف فيه محمد بن الحسن بن الوليد وهو مجهول في كتاب في كتب الرجال لم يعلق عليها بشيء. زين. وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض، ولم يبين أنه المفروض في الكتاب، فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء. زين. وفي موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. وفي صحيحة الحلبي بل إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك. فإن هذه الرواية ذكرت أن المناط في الإعادة أن يترك ما فرضه الله في القرآن، فيأتي فيها كلامنا السابق هل أنها باعتبار أن هذا هو الطريق الذي يمكن إحراز به الفريضة أو لأنه دخل في مفهوم الفريضة، فهذا عام. فالنتيجة مما ذكر أنه الإشكال مستحكم من أنه لم تقم شواهد واضحة على أن مفهوم الفريضة خصوص ما فرض بالكتاب أو عموم ما فرضه الله تبارك وتعالى. فلأجل الإجمال عندنا فإن التعدي إلى مانعية زيادة الأركان أو الإخلال بشرائط الركن في فرض الجهل القصوري أو فرض النسيان مشكلون.
سيدنا
تفضل.
في تقريب لو قلنا بأن هذه الروايات يحتمل فيها إرادة ما فرض في الكتاب يحتمل، فإذا ضممنا إلى ذلك معتبرة أبي بصير التي دلت على أن التشهد قد شرع من الله عز وجل في المعراج، بأن أجزاء الصلاة التي اعتبرت في رواية زرارة سنة قد شرعت من قبل الله عز وجل،
وهي ومنها التشهد والتسليم
نعم. فإذا اعتبرت رواية زرارة هذه الأمور من السنن رغم كونها مفروضة من السنن رغم كونها مفروضة من قبل الله عز وجل، يفهم من ذلك أن الفريضة في رواية زرارة ما فرض في الكتاب، وهذا يكفينا.
فكيف نجمع بين هذا وبين قوله في رواية الفضيل بن يسار والركعتان مما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وليس مما فرض في الكتاب؟
لا أقول شيء، في أكثر من مصطلح للفريضة والسنة.
إذا كان في هناك أكثر من مصطلح
يهمنا رواية زرارة،
فكيف إذا كان هناك أكثر من مصطلح للفريضة فما هو الوجه في حمل الفريضة في رواية زرارة على هذا المصطلح وهو خصوص ما فرض في الكتاب؟
أقول لأن راح تصير رواية أبي بصير تدل على
فلماذا لا يتعارض فلماذا لا يتعارضان؟ فمقتضى صحيحة أبي بصير أن كل هذه الأجزاء فرضت في الكتاب، ومقتضى صحيح عفوا فرضت من الله عفوا، ومقتضى صحيحة زرارة، لأن صحيحة زرارة ما قالت فرض في الكتاب، قالت سنة وفريضة، أن يقع التعارض بينهما كما حصل بالنسبة إلى رمي الجمار، كما حصل بالنسبة إلى عرفة، كما وهكذا من الروايات. أقول هذا كله يبين الإجمال، هذا كله منبهات على إجمال المعنى. استثناء
كل ما يذكر في
القرآن، ما القرآن ما عندنا كلام فيه، الفريضة في القرآن فريضة، احنا ما عندنا كلام فيه، لكن هل يختص به أو لا؟ الكلام في الاختصاص، والكلام في القرآن خلا أشكال في ذلك. أما الملاحظة الثالثة والأخيرة على ذلك، فقد وردت في كلام المحقق الهمداني والمحقق الحائري في صلاته، وقد تبناها سيدنا الخوئي قدس سره، وهي أنه إذا لاحظنا صدر صحيح زرارة في قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فهمنا منه أنه لا تعاد الصلاة من خلل في معتبر فيها إلا من خلل في المعتبر من الخمسة، فقيد المعتبر مأخوذ بمقتضى السياق، وبالتالي بما أن المستثنى الإخلال بالخمسة لا بما هي بل بما هي معتبرة في الصلاة، والمفروض أن المعتبر في الصلاة في كل من الخمسة هو الركوع الشرعي لا الركوع العرفي، والركوع الشرعي ما جمع شرائط، ومنها وصول اليدين إلى الركبتين، ومنها عدم الزيادة، وكذلك بالنسبة إلى السجود الشرعي منها صحة المسجد منها عدم الزيادة. علمنا بأن الإخلال بالركن أو بشيء من شرائطه داخل في المستثنى، لا في المستثنى، ولكن هذه الملاحظة محل تأمل، باعتبار أن مقتضى التعليل في الذيل لا تنقض السنة الفريضة، أن كل إخلال بما هو سنة واقعان غير ظاهر، والإخلال بالشرائط الشرعية للخمسة إخلال بما هو سنة، فالتعليل يخصص ما يظهر من السياق في صدر رواية. هذا تمام الكلام في مانعية زيادة الركن، وقد تلخص بذلك أن عندنا توقفا في اغتفار هذه المانعية حال الجهل القصوري أو حال النسيان. ندخل في بحث آخر، لأننا نمشي على عبارة العروة، ندخل في العبارة التالية. قال في العروة: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة، سبق الكلام فيه مفصلا، والنقيصة حتى بالإخلال بحرف أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك متعمدا. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يتعمد الترك، ولا إشكال في أن مقتضى القاعدة الإعادة باعتبار أن المركب ارتباطي، ومقتضى ارتباطية المركب الإخلال بشيء منه عمدا موجب للإعادة. والصورة الثانية وهي المهم يا شيخ إحسان، أنه حين الخلل ما كان متعمدا، فهو قد أخلى بحرفين أو آيتين أو أخلى بالموالاة ساهيا أو مضطرا لأجل سعال أو شيء، لكنه التفت إلى ذلك مع إمكان التدارك فلم يتدارك. الله غفور رحيم ومشى في الصلاة. قال فإن هذا مقتضى القاعدة فيه البطلان، لكن قد يقال بأن هذا مشمول لحديث لا تعاد، إذ يصدق عليه أنه التفت للخلل بعد وقوعه، وظاهر حديث لا تعاد أن من التفت للخلل بعد وقوعه وكان الخلل بسنة فإن صلاته صحيحة، وهذا ممن التفت للخلل بعد وقوعه. والبحث لا يختص حينئذ بالمتعمد، نذكر الكبرى كلها حتى لا نحتاج نكررها، بل لو فرضنا أن شخصا التفت للخلل بعد وقوعه وكان إخلاله به عن جهل تقصيري، أو أنه كان مترددا فبنى على أحد الطرفين ثم بعد ذلك تبين له فساد ما فعل، فهل يمكن تصحيح صلاته بحديث لا تعاد؟ والبحث في المقام، والبحث هنا في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فقد تعرض لهذا البحث صاحب الكفاية وقبله الشيخ الأعظم والمحقق النائني وغيرهم. في أي مسألة يا شيخ علي مرت علينا في الكفاية؟ من صلى تماما في موضع القصر عن جهل تقصيري مقصر، أو جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر عن جهل تقصيري، أو صام في السفر عن جهل تقصيري، أو ذبح لغير القبلة عن جهل تقصيري، ففي كل هالموارد أفتوا بعدم لزوم التدارك. ما له حكم ظاهري، هذا كلامنا في الإجزاء الواقعي الآن في الصحة الواقعية. في كل هذه الموارد أفتوا بالصحة الواقعية مع التزامهم فيها باستحقاق العقوبة، وهو أن من أتم في موضع القصر عن جهل قصد تقصيري استحق العقوبة على مخالفة الواقع، لكن عمله صحيح واقعا. ما لا مانع، يقول صحيح واقعا مانع، صلاة صحيحة يعني موافقة لأمر، مانع صلاة صحيحة. ربما وربما انت مر عليك في الكفايه، يجي من لا موجود في الكفايه وناقشه، وهي
انها لو من باب ان ما جاء به مانع.
مانع شلون يعني؟
التاثير المقتضي التام او مانع تحقيق الميلاد.
شلون يعني؟ تضاد يعني؟
يعني
احرز الميلاد، اغلب الميلاد، العجز
عن تحقيق الميلاد، معجز عن الميلاد.
وهو فيه ملاك أو لا؟
فرض أنه نتيجة فيه ملاك ناقص.
فيه ملاك ناقص كيف صار صحيح؟ قولوا صحيحة الصلاة، وافقت،
استوعب
أغلب، لا استوعبها، وليستحق العقوبة. ليش استحق العقوبة؟ يقول استحق العقوبة،
فوت مقدار من الملاك،
مقدار إذا مقدار لازم إذا ما تصح هذه الصلاة، إذا مقدار غير لازم إذا ما يستحق العقوبة.
غير لازم،
غير لازم، لا يستحق العقوبة، فوت الملاك غير لازم بعد فلا يستحق العقوبة. بعد شنو؟ لا جيبها وجيبوها مثل ما في الكفاية.
وكان شبه قطع التردد، حلها بالتردد.
وقد ذكر وجوه ثبوتية لتخريج المسألة نقتصر منها على ما هو صناعي. الأول ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله شيخ جعفر الكبير من القول بالترتب، وهو أن المكلف أمر بالقصر، فإن عصى عن جهل تقصيري شنو؟ أمر بالتمام، فحيث إن التمام مأمور بها بالأمر الترتبي كانت صحيحة. وقد أشكل من قبل سيدنا الخوئي قدس سره على كاشف الغطاء في مصباح الأصول بعدة إشكالات، مع أنه هنا صححها بالترتب، قال هنا في آخر الصفحة بأنه بلي. ولا مانع بني كذا من صحة كذا، أو أتم في بالخطاب الترتبي أو بوجه آخر ذكرناه في محله. وفي المحاضرات في الجزء الثالث صفحة 178 أيضا نسب إلى سيدنا الخوي أنه صحح المسألة شنو؟ بالترتب، فلعله عدل عما ذكره في مصباح الأصول. فإحنا الآن ندخل غدا في هذه الإشكالات الثبوتية، والحمد لله رب العالمين.